وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل شجاعة أي يقاتل من أجل أن يقال شجاع، وهذا هو أحد الأصناف الثلاثة الذين ورد الحديث فيهم أنهم أول من تسعر النار بهم، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن أول من تسعر النار بهم ثلاثة: رجل قاتل شجاعة، ثم جاء إلى الله عز وجل فعرفه نعمه عليه، قال: قاتلت فيك، قال: إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم ذكر المرائي والذي يقرأ القرآن، فذكر أن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، لأنهم جمعوا بين المعصية ومخادعة المسلمين، وهذا عمل المنافقين. ومعلوم أن جنس النفاق أعظم من جنس الكفر، فالمنافقون في الدركات السفلى من النار والكفار فوقهم، وكلما نزلت الدركة كلما كانت أشد. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أنه سئل: هل نفعت أبا طالب شفاعتك؟ قال: إني أخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. فدركات النار السفلى هي أشد النار عذابا، ولذا قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد جاء أن النار دركات والجنة درجات، وقد جاء في دركات النار أنها سبع دركات، فالمنافقون هم في أسفل دركة من دركاتها، ثم المشركون، ثم الكفار من اليهود ثم النصارى، ثم آخر دركة للموحدين، وهم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. ولهذا جاء في تأويل بعض الأحاديث ما ورد في بعض النصوص مما يفهم منه أن النار تفنى، قالوا: النار التي تفنى هي نار الموحدين، وهي أعلى دركة، فهذه ورد في الحديث أنه يأتي عليها زمان تعصف الرياح بأبوابها لا يكون فيها أحد. قال العلماء: هذه أعلى دركة من دركات النار، وهي نار الموحدين. الشاهد أن جنس النفاق أعظم من جنس الكفر، ولهذا المنافقون في الدركات السفلى من النار، لأنهم جمعوا بين معصيتين: بين مخادعة المؤمنين وبين ما عندهم من الكفر. والكفار المظهرون لكفرهم عندهم معصية واحدة، وهو أنهم كفروا ولم يخادعوا المؤمنين، فكانوا دون المنافقين. وهؤلاء أيضا ورد أنهم أول من تسعر بهم النار، لأنهم جمعوا، وإن كان قد يكون في هؤلاء من هو مؤمن، إذا كان هذا في الشرك الأصغر من هو مسلم، لكن مع هذا أول من تسعر النار بهؤلاء الذين وجد فيهم الشرك الأصغر أو النفاق. قال: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. الحمية هي العصبية، وقد ورد في بعض الروايات أنه يقاتل عصبية، يقاتل لقومه، أو يقاتل لحمية على باطل، يحتمي إلى أناس أو يتعصب لهم على باطل أو على دنيا. قال ويقاتل رياء، يقاتل رياء. الشجاعة ذكرها في القسم الأول وهي من أقسام الرياء ولا شك، لكن الذي يقاتل شجاعة هذا نوع من الرياء، لكن ذكر الشجاعة وأفردها لأنها كثرة ما تبتغى من القتال، فمقام القتال هو مقام إظهار الشجاعة، فيكثر من يقاتل مظهرا للشجاعة. ولم يقل وجعلها صنف مستقل غير الرياء لكثرة من يقاتل شجاعة، مع أن الذي يقاتل شجاعة ليقال شجاع، فكذلك هو مرائي بقتاله. ويقاتل رياء، قد يقاتل من أجل أن يقال أنه مجاهد في سبيل الله، عنده غيرة على الدين، لا يطلب يعني ثناء الناس في الشجاعة في شجاعته، لكن يطلب ثناء الناس بالثناء عليه في الدين. والسائل سأل عن هذه الأصناف لأنها أكثر من يقاتل يقاتل عليها، فأكثر ما يلاحظ في الحروب والقتال إذا إن لم يكن لله عز وجل فيكون لأحد هذه الأصناف، إما للشجاعة أو للعصبية أو للرياء. قال أي ذلك في سبيل الله، يعني أي هذه الأصناف في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون المفهوم أنه سأل عن هذه الأصناف وأراد أن لا يحصر أو أراد أن لا يخرج الجهاد في سبيل الله من هذه الأصناف، هذا غير مفهوم، لكن سأل عن هذه الأصناف مع كونه يعلم أن الذي قاتل في سبيل الله هو المجاهد في سبيل الله، هو الذي قاتل في سبيل الله، لكن سأل هل هذه الأصناف الثلاثة يدخل شيء منها في الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا إعراض عن الإجابة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس واحد من هذه من أصحاب هذه الأصناف في سبيل الله، لم يقل أن واحدا منهم لا يقاتل في سبيل الله، وإنما أعرض عن الإجابة وأتى بالقاعدة وبالضابط الجامع لهذه المسألة المانع من دخول غيرها فيها. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الأصل في الدين، أن الدين جاء ببيان المشروع وببيان الحق، فكل ما عدا الحق فهو باطل، ولهذا ليس لأحد من أهل البدع أن يحتج على أهل السنة يقول أين الدليل على أن فعلي هذا بدعة، نقول له أنت مطالب بالدليل على أن فعلك هذا سنة، لأن الأصل عدم المشروعية، الأصل البراءة الأصلية في باب العبادات، فمن زعم أن فعله عبادة فعليه أن يأتي بالدليل على أن هذا مشروع، وهذا بخلاف المعاملات فالأصل فيها الإباحة، فمن جاء يحرم على الناس لباسا معينا أو أكلا معينا أو شيء مما تمس له الحاجة أو يتعاملون به في معاملاتهم، فنقول أين الدليل على أن هذا محرم، فالأصل في الأشياء الإباحة في المعاملات، وأما في العبادات الأصل فيها التوقيف. فهذه قاعدة، الأصل في الدين هو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المجاهد في سبيل الله، وهذا مما يدل على أن هذه الأصناف أو غيرها لا تدخل في سبيل الله، وهذه إجابة شاملة مانعة، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه الأصناف وسكت، وإنما بين الحق في هذه الكلمة، وهذا مما يدل على أن الجهاد في سبيل الله لا يكون الأجر عليه إلا إذا كان لهذه النية، فمن قاتل لأجر الأرض أو لأجل استرداد الوطن أو لأجل الانتقام لقتل الكفار لأهله أو لأولاده أو لتدميرهم بيوتهم أو لشيء من النوايا التي لا ترجع إلى هذه القاعدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس في سبيل الله. ثم من قاتل لإعلاء كلمة الله لا بد أن يلتزم بالشروط التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي دلت عليها النصوص الأخرى، أنه لا جهاد إلا تحت راية، أنه لا يجوز لمسلم أن يخرج يقتل ويفعل ما يفعل إلا تحت راية إسلامية، أن يكون هناك أمير للجهاد وأن يكون هناك جيش. أما إن لم يوجد الأمير فلا يجب على المسلمين الجهاد ولا يؤاخذون بالتقصير في هذا حتى يوجد الأمير المسلم الذي يأمر بالجهاد، فإن أمر وجب عليهم الطاعة إن كان أعلن الجهاد في سبيل الله، وإن قاتل لعصبية أو لحمية أو لشجاعة فإنه لا يطاع فيما دعا إليه. نعم. نعم، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما هنا كناية عن القتال، وليس المقصود أنه تحريم ملاقاة المسلم لأخيه بالسيف، لكن المقصود هنا كناية عن القتال. إذا التقى المسلمان بسيفيهما يتقاتلان، وفي هذا حديث بيان تحريم قتال المسلم لأخيه وأن هذه من الأمور المحرمة. وفيه من الفوائد أن المسلم إذا قتل المسلم أو قاتله لا يخرج بهذا من الإسلام، ولهذا قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فهما يقتتلان، ومع هذا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. وهذا كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذه من الأدلة التي ينبغي أن ترصد دائما لدى طلاب العلم للاستدلال بها عند الحاجة، لأن الخوارج ومن يقابلهم من المرجئة يلبسون على الناس في هذا الباب، فهذا دليل وحجة على الخوارج الذين يكفرون بالقتال، وأن من قتل مسلم إذا قتل مسلم أنه يخرج من الدين بقتاله لأخيه. قال: فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار اشترك هنا في العقوبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار فيه فائدة، وهو أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في النار وأن عقوبته في النار لا يدل على أن من دخل النار يخلد فيها، ولهذا قال المسلمان وقال في النار، ومعلوم بالشرع أن المسلم لا يخلد في النار، ولذا جاء في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا مما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أن هذه الفرق أن من فرق المسلمين، وأن دخولها النار لا يعني أنها تخلد فيها، لكن هؤلاء من فرق المسلمين الذين تنازعوا في العقيدة فافترقوا، لكن خلافهم لم يخرجهم من الدين وإن كان أوجب لهم دخول النار. ولهذا لما سئل بعض السلف عن الجهمية قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين، لم يعد الجهمية منهم، عد بعض الفرق قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين التي وردت في الحديث، والجهمية ليسوا منهم. فهذا يدل على أن بعض الفرق الكافرة التي تخرج ببدعها من دائرة الإسلام إلى الكفر فإنها لا تدخل في هذه الفرق. ومن هذه الفرق الرافضة، وأشدهم كفرا وعنادا، وكذلك الجهمية والقدرية الذين ينكرون العلم. فهذه الفرق لا خلاف بين أهل العلم في تكفيرها. فالجهمية كفرهم طائفة كبيرة من أهل العلم، يصل عددهم إلى 500 إمام، كما قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. فهذا في الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. وأما من هم أبعد منهم بكثير كالرافضة الذين يقولون أن القرآن محرف، ويقولون أيضا أنه مخلوق موافقة للمعتزلة، فإنهم في هذا الباب يوافقون المعتزلة والجميع في عقيدته، غير العقائد الأخرى كالبداء، قول بالرجعة، ورمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالردة إلا القليل منهم، فهذا لا شك في كفره. يقول شيخ الإسلام في نهاية الصارم المسلول: وأما من تجاوز سبه إلى أن اعتقد أن القليل منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، أنهم ارتدوا إلا القليل منهم، فهو كافر. ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا تكذيب للقرآن. الله عز وجل يقول: وكلا وعد الله الحسنى، وهؤلاء يقولون كلهم في النار. فالشاهد من هذا أن قتال المسلم لأخيه أنه لا يخرج من دائرة الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان ولا يثبت له الإيمان مطلق، وهنا أثبت له الإسلام. وقوله في النار يعني أنه مستحق النار. ثم هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هل يدخلها أو لا؟ هناك قاعدة مقررة عند أهل السنة أن كل من توحد بالنار من المسلمين من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة. هذه القاعدة مقررة، كل من توحد بالنار من المسلمين فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ثم نحن ندرك بالجملة أيضا أن من هؤلاء المتوعدين من يدخلون النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه طائفة من أهل التوحيد دخلوا النار ثم خرجوا منها. وكذلك الرجل الذي آخر من يخرج من النار بعد أن يعذب، يخرجه الله من النار، وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، فيأتي الجنة يقول: ربي إنها ملأى، إلى آخر الحديث. فهذا من أهل التوحيد. وندرك قطعا أيضا أن بعض أهل الذنوب لا يدخلون النار وإن استحقوها، والذي يدل على هذا حديث صاحب البطاقة، ذلك الرجل الذي ينشر عليه 99 سجلا كلها من الذنوب، ثم توزن هذه السجلات مع البطاقة فترجح البطاقة لا إله إلا الله وتثقل بهذه السجلات. كما دلت أيضا الحديث في الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في طائفة كبيرة من أمته استحقوا النار ألا يدخلوها. فنحن ندرك من خلال النصوص أن من أهل التوحيد من يدخل النار لكن لا يخلد فيها، وأن منهم من لا يدخل النار بعد أن استحقها. وهؤلاء هم الصنف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار يدخلون في هذين الصنفين، فقد يعذب بعضهم وقد لا يعذب، إما برحمة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعين. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني هذا القاتل عرفنا حكمه لأنه قتل أخاه، فما بال المقتول؟ وهذا من حسن السؤال ومن الأدب والتأدب مع أهل العلم، فإنه لم يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إنه لم يستحق، وإنما قال: هذا القاتل فما بال المقتول، يعني لما دخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبين أن سبب دخوله النار حرصه على قتل صاحبه، وهذا مما يدل على أن من أراد المعصية واجتهد فيها ثم عجز عنها أنه مؤاخذ بها. وينبغي التنبه هذا الحديث أنه لا يشكل على الحديث الآخر إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإن البعض يظنون أن هذا مثله، هذا يختلف. فما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل لا يؤاخذون به، لأنهم حدثوا أنفسهم ولم يعملوا. وأما هذا حدث نفسه، بل كان حريصا على قتل أخيه مجتهدا في قتله، ولم يمنعه من قتل أخيه إلا أنه قتل قبل ذلك. وعلى هذا نفرق بين من هم بالمعصية ولم يفعلها، ومن هم بالمعصية واجتهد فيها ثم عجز. وسيأتي في الحديث في هذا الباب، في الحديث أن الرجل إذا هم بالمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا من رحمة الله أنه يهم بالحسنة ثم يريد أن يعملها ثم يتركها لله، فهو لم يؤجر على أنه هم بالسيئة، أن يهم بالسيئة ثم يتركها فتكتب له حسنة، لم يؤجر على أنه هم بالسيئة، وإنما أجر على أنه ترك السيئة. والهم يختلف كما جاء في الآية: ولقد همت به وهم بها. قال العلماء: هم المرأة غير هم يوسف، فهم المرأة كان عازما على المعصية، الهم العزيمة، وهم يوسف كان خاطرا في نفسه دفعه عليه السلام. والهم يختلف، يقوى ويضعف. وقد ذكر ابن القيم أن المعصية أن أول ما تبدأ بالخواطر، تبدأ بالوساوس والخواطر، ثم تكون هم، ثم عزيمة، ثم إرادة جازمة. فيقول: فدفع الوساوس والخواطر أهون من دفع الهم، ودفع الهم أهون من دفع الإرادة والعزيمة. وهذا أمر مجرد، فإنه إذا خطرت المعصية ببال الإنسان ودفعها من أول لحظة تكون أسهل عليه من أن يهم بها. فإذا هم بها اشتدت، فإذا عزم عليها كانت أشد، فإذا باشر أسبابها كانت أشد، فإذا وقع فيها كانت التوبة أعظم من ترك تلك الأمور النفسية. ومع هذا إن تاب منها قبل أن يصر عليها فهو أهون من الإصرار عليها، ومن تركها بعد الإصرار عليها أهون من أن يموت عليها. فهذه التدرج في المعاصي له أثر، ولهذا ليس الإصرار كالمعصية كمن يفعلها أول مرة. وهذا مما يدل على الفرق بين الإصرار وبين فعل المعصية في بعد هذا المصر عن التوبة. وإن كان هذا لا ينقله إلى الكفر كما يزعم بعض الجهلة، يظن البعض أن من أصر فقد استحل، هذا غير صحيح. قد يكون مصرا على المعصية ولا يخطر بباله في يوم من الأيام أن هذه المعصية حلال، بل مؤنب لنفسه، لكن الإصرار ينقل المعصية من الصغيرة إلى حكم الكبيرة، كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الاستغفار، ولا كبيرة، لا صغيرة مع لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فالصغائر تنتقل إلى حكم الكبائر بالإصرار عليها، وهكذا الكبائر قد تصغر بتأنيب النفس وبالاستغفار والتوبة وتعظيم أمر الله عز وجل.
لا يكلف إلا الصلاة، لا يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تنبشر، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يقض فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينتشر هو بفتح الياء الكائن وبالزاي، اي يخرجه وينكره.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. هذا في بيان فضل الصلاة في المساجد في الجماعة. وجاء البضع هنا مفسر في بعض الروايات 25 درجة، في بعضها 27 درجة. وقال العلماء أن المضاعفة تكون لصلاة الجماعة وإن لم تكن في مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة، فمن أدى الصلاة في جماعة فحصلت له هذه المضاعفة. وفهم البعض أن هذا لا يلزم للصلاة في المسجد، وهذا الفهم غير صحيح، لأن المقصود بالجماعة هنا الجماعة الشرعية التي دلت عليها النصوص، وأن مكان الجماعة في المساجد. فالمقصود هنا بالصلاة في جماعة في مسجد. وأما من صلى في جماعة لعذر تأخر عن المسجد فهو لا يحرم من هذا الأجر لكونه صلى في جماعة، وأما من صلى منفردا فلا يحصل له ذلك الأجر. قال: تزيد عن صلاته في بيته، يعني من أدى الصلاة في بيته منفردا في غير جماعة. وأما إذا أداها في جماعة في بيته لعذر فقد يحصل له هذا الأجر. ومن أدى الصلاة في جماعة حتى لو قلنا أن له الأجر خارج المسجد فإنه مؤاخذ بالتأخر عن المسجد، لأنه ورد في الحديث أنه يجب إجابة المؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر أحد. والأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التأخر يصلي في بيته لم يأذن له، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن القصد هو صلاة الجماعة قال له: يعني اطلب من يصلي معك في بيتك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب النداء. قال: صلاتي في بيته، وهذا ظاهر، وصلاتي في سوقه. هذه اللفظة أخذ منها بعض أهل العلم أن الصلاة لا تصح في المساجد في الأسواق، ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث: صلاة الرجل في سوقه، في مسجد سوقه، صلاة الرجل في مسجد سوقه. وهذا مما لا يفهم من الحديث، لأن المقصود هنا بصلاة الرجل في سوقه هو أن يصلي منفردا في سوقه في المكان الذي هو مكان البيع والشراء. أما إذا كان هناك مسجد في السوق فخرج هذا المسجد عن كونه مكان للسوق، وأصبحت هذه البقعة بمجرد عزلها عن السوق وبناء المسجد فيها أصبحت مسجدا. ولهذا الصلاة في مسجد السوق أو في غيره هي على حد سواء في الأجر. قال: وذلك أن أحدكم أو أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. هذا كأنه تعليل لما تقدم أنه يحصل له الأجر لأنه يفعل هذا، والصحيح أن هذا الأجر ثابت له بمجرد أن يصلي في المسجد وإن لم تتحقق فيه بعض هذه الصفات. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا من كمال العبادة. وإلا لو أنه توضأ وأدى الواجب ولم يسبغ الوضوء فإن الإسباغ سنة فتحصل له هذه الفضيلة، لكن كلما كان الوضوء أكمل كلما كانت الصلاة أفضل. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه إلا الصلاة. كذلك لا يفهم من هذا أن من مر بالمسجد وصلى فيه أنه لا يؤجر على هذا، وإن لم يكن خروجه قصدا للمسجد. ولكن الضابط في هذا أنه يفرق بين رجلين: رجل كان من عادته الخروج إلى المساجد ولا يتأخر عنها، فهو سواء كان في بيته يخرج إلى المسجد أو أدرك الصلاة وهو في طريق له فصلى، فهذا بالاتفاق أنه له أجر من خرج من بيته، لأنه سواء كان في طريقه هذا أو في غيره سيخرج إلى الصلاة. وهذا يفارق رجل لا ينبعث إلى تأدية الصلاة في جماعة، لكنه إذا خرج إلى الأسواق أو إلى الطرقات وقارب المساجد أدى الصلاة، فهذا قد يفوته هذا الأجر أنه لم يكن خروجه هذا للصلاة، بخلاف الأول فكان خروجه سواء كان في هذا المكان أو في غيره كان من عادته أن يخرج للصلاة. وهذا مما يدل على فضل العمل، أن المسلم إذا حافظ على العمل حتى وإن لم يخرج من بيته يكتب له أجر الخارج، كما جاء في الحديث أن العبد إذا عمل عملا ثم مرض أو سافر كتب الله عز وجل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا من فضل العمل والمداومة عليه، أن الإنسان إذا فاته شيء من هذه القيود في خروجه إلى المسجد أن له أجر الخارج إلى المسجد، لأن هذا هو طبعه وهذا هو ديدنه أنه لا يتأخر عن الصلاة. قال: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، يعني خطوة إلى المسجد بهذه النية وحط عنه بها خطيئة، في كل خطوة يخطوها يرفع درجة ويحط بها خطيئة. ولهذا استحب بعض أهل العلم الابتعاد عن المسجد والمباعدة عن المسجد، استدلوا لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وفي هذا تفصيل بين من كانت داره بعيدة عن المسجد وأراد أن يقرب إلى المسجد لطلب الفضيلة يقال له هذا، أما أن يتكلف الناس الابتعاد عن المساجد فإنهم لم يؤمروا بهذا، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بجوار المسجد من أصحابه أن يبتعدوا عن المسجد، فينبغي التفطن لهذه المسألة. وهذا مما يدل على أنه ليس للإنسان أن يتكلف، لا بد أن يسكن بجوار المسجد، كما أنه ليس له أن يتكلف في الابتعاد عن المسجد، لكن إن صادف بيته كان بعيدا عن المسجد وأراد أن يقرب من المسجد ابتغاء الأجر فيقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة. وأما أن تكلف الإنسان أن يبتعد عن المسجد فإنه قد يضعف بعد ذلك عن الصلاة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا أيضا لمن علم منهم الحرص على الخير، أما إن كان رجلا ضعيفا يخشى عليه أن يتأخر عن الصلاة وأراد أن يقرب من المسجد فلا يقال له هذا، ينبغي أيضا التنبه لهذه المسألة. إذا كان رجل تشق عليه الصلاة في المسجد ويخشى على نفسه أن تفوت الصلاة الجماعة فلا يقال له هذا، لكن هؤلاء علم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الصلاة فالخطى كانت أفضل لهم، بخلاف ما لو أدى هذا إلى ترك بعض الصلوات فلا شك أن تأدية الصلاة في المسجد مع قلة الخطى مقدم على الصلاة في المسجد، الاتيان إلى المسجد من مكان بعيد مع كثرة الخطى والترك أحيانا. قال: حتى يدخل المسجد، يعني تكتب له الخطى حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، وهذا من فضل الله. وهذا من الأدلة والأدلة الدالة على انتظار الصلوات وعلى البقاء في المساجد، فإن منتظر الصلاة في صلاة. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الألفاظ قاعدة شرعية أن كل من كان في المسجد فهو في صلاة، فينبغي له أن يتأدب بأداب المصلي من إتمام الطهارة وعدم التشويش على المصلين، وكره بعضهم فرقعت الأصابع في المسجد كما أن ذلك مكروه في الصلاة فكذلك في المسجد، وكره بعضهم الكلام بل شددوا في هذا ورجم عمر حصره من رجم لما تكلموا في المسجد إلا لحاجة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في صلاة، فكذلك الذي ينتظر الصلاة ينبغي أن يكون متخشعا متأدبا يراعي آداب المسجد. قال وأيضا أخذوا من هذه مسألة أخرى في انتظار ساعة الجمعة، فقد ورد في الحديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، واستشكل بعضهم قال لا يوافقها عبد يصلي، قال كيف يصلي في وقت النهي فأجاب بعض أهل العلم أنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. قال يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، يعني أن الملائكة تدعو له. قال ما لم يؤذ فيه أو ما لم يحدث، واللفظان متصوران، يعني نهي عن الحدث وعن الإذاء، فالإذاء هو الأذية باللسان أو أذية المسلمين، والحدث قال بعض أهل العلم هو الحدث في الطهارة أي ينتقض وضوءه، وعلى هذا يشرع لمن كان في المسجد منتظرا للصلاة إذا أحدث أن يتوضأ، والمحافظة على الوضوء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين، وجاء في الحديث أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويحتمل أن الإحداث هنا هو الإحداث في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور لعن الله من أحدث فيها حدثا، فالحدث يشمل الأكبر وهو الإحداث في الدين، ويطلق على الحدث الأصغر وهو الإحداث في الطهارة. بهذا نتوقف عند هذا الحديث في القراءة ونستعرض بعض الأسئلة.
يقول السائل ما هي ضوابط
هجر هجر أهل البدع؟ له ضوابط متعلقة بالنية، وهو أن يكون الهاجر يريد بهجره وجه الله عز وجل، والنية تختلف باعتبار الهاجر نفسه، فقد تكون النية هو أن يخشى على نفسه الضرر من مجالسة المبتدئ أو المخالف، فهذا لا يجوز له بكل حال أن يجالس من يخشى على نفسه من مجالسته الضرر. والنية الأخرى والمقصد الآخر من مقاصد الهجر هو أن يكون الهجر لمصلحة المهجور، وهو أن يكون المهجور مبتدع أو عاصي ففي هجره مصلحة، وهو أن ينزجر عن المعصية، فهذه فيها تفصيل، هل المشروع في هذا هو الهجر وهو الأجدى والأنفع في حقه، أم أن الأجدى هو التأليف؟ ثم أيضا الهجر يتعلق بأحوال الزمان والمكان، فإن كان الزمان زمن سنة بحيث لو هجر المخالف يحصل لهم ما جاء في الآية في وصف من هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تضيق الأرض بما رحبت على المهجورين ويرجع إلى السنة، فالهجر مشروع. وأما إن كان يهجر المخالف ويتلقفه أهل البدع فما ينبغي هجر هؤلاء وتركهم، يعني فريسة سهلة وغنيمة في أيدي أهل البدع. كذلك الزمان تختلف الأزمان، الأزمان التي تنتشر فيها السنة وتضعف، ومع هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا الزمن ليس زمن هجر كما يطلق البعض، هذا غير صحيح، فقد يكون في هذا الزمن في بعض البلاد تنتشر فيها السنة، فالزمان والمكان لا بد من النظر إلى الوصف المتعلق بالزمان والمكان، فنحن الآن في كل بلاد الأرض المجاورة لنا نعيش في زمن واحد، لكن ما يعيشه الناس في هذا المكان غير ما يعيشه الناس في مكان آخر، ولهذا ما ينبغي أن يعلق دائما أن تعلق الأحكام على العصر، يقال ليس هذا العصر عصر هجر، هذا غير صحيح، بل ينبغي أن يحضر أن ينظر إلى أحوال المعينين. من ضوابط الهجر أيضا أن يكون على قدر المخالفة، يقول ابن القيم الهجر كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. نعم.
يقول هل
كيف؟ أعد السؤال. النفقة على الناس وترك الإنفاق على القريب، هذه فيها تفصيل. إذا كان أهله ممن تلزمهم نفقتهم فلا يجوز له أن يتصدق ويترك من يعول، لأنه مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما ينفق على أهله صدقة، فلا يجوز لمسلم أن يتصدق على الأجانب ويترك أهله، يؤدي الواجب ثم يتنفل. فإن لم يجد مالا يتصدق به ومات ولم يتصدق بدرهم واحد وكان يسد حاجة أهله فهو على خير عظيم، لكنه لو فرط في حقهم فهو مؤاخذ. نعم.
يقول: ما الحكم في رجل عامل سجد لزميله تأسفا من قلبه إليه بدون قصد وهو لا يعتقد ذلك تعظيما، وكان جاهلا في هذا الأمر علما أنه راى أخلاق ونحوه ودفاع عن النفس كثيرا ما فعل وذلك تكريما بلا علم ومقدر.
هذا جاهل، يعني لا يرجع إلى هذا الفعل ويتوب إلى الله عز وجل، لأن السجود لا يصح إلا لله عز وجل. نعم.
يقول: ما نعم كفر من قال بخلق القرآن؟
هذا كفره صريح، كفر أكبر. من قال القرآن مخلوق فكفره أكبر، مخرج من الملة. لكن لا ينبغي أن يفهم أن أهل السنة عندما يطلقون الكفر المطلق أنه يلزم كفر المعينين، والكفر المطلق له مرتبتان. المرتبة الأولى تعليق الحكم على الفعل، يقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. المرتبة الثانية أن يعلق الحكم على طائفة أو على فرقة تشتهر بقول مكفر، كأن نقول الرافضة كفار، الجهمية كفار، وهذا لا يلزم من، كما نص شيخ الإسلام قال: لا يلزم من قولنا الجهمية كفار أن يكون كل جهمي كافر، بل لا بد من النظر في أحوال المعينين. هذا ما يفهم منه: لك ما نويت في المشروع، يعني الإنسان إذا نوى فعل مشروع، عمل مشروع، له أجر النية، وأما البدع ليست من المشروع فلا نية فيها. المقصود بالعمل هنا الصدقة، ليست الصدقة مشروعة؟ مشروعة. فإذا نوى الصدقة ولم يصبها، لم يصب يعني من أراد أن يؤدي إليهم الصدقة، فله الأجر. أما أن نقول لك ما نويت في البدعة، هذا ما يمكن. ويعني طرد هذه المسألة أن نقول لك ما نويت في الزنا، لك ما نويت في الخمر من الأجر، ما يعقل. النية تكون في عمل مشروع.
يقول: هل أنواع التوسل غير مشروع؟
التوسل إذا صرف الدعاء لله عز وجل وقال يا الله ثم توسل بتوسل غير مشروع فهذا ليس من الشرك الأكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر، لأنه دعا الله. أما إذا توجه بدعائه للمخلوقين فهذا الذي وقع في الشرك الأكبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.